السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
هذه الآيات الكريمة من سورة الفجر، جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الآيات. فأما الإنسان، بيان لحال الإنسان ومن المراد بالإنسان هنا، أهو الكافر؟ قال جمع من المفسرين المراد بالإنسان هنا الكافر، وقيل المراد به أي إنسان، لأن كثيرا من الناس حتى ممن هو مسلم في غفلة وعدم انتباه ويظن أن العطاء في الدنيا إكراما وأن المنع من الدنيا إهانة، وليس الأمر كذلك. إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه بمعنى اختبره، والله جل وعلا يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمصائب، فيبتلي العبد بالصحة، يبتليه بالمال، يبتليه بالجاه، ليرى وهو أعلم جل وعلا بما سيكون عليه العبد، لكن ليظهر أثر هذا الامتحان ليستحق عليه الثواب أو العقاب. والله جل وعلا لا يعاقب عباده قبل أن يفعلوا، فهو جل وعلا يبتليهم وهو أعلم بما هم صائرون إليه، يعلم جل وعلا من العباد من هو شاكر ومن هو بخلاف ذلك، يعلم من العباد من هو صابر ومن هو بخلاف ذلك قبل أن يبتليهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، العطاء ابتلاء واختبار، يعطيه يختبره، يمنعه يختبره، والله جل وعلا يبتلي عباده يختبرهم بالنعمة والضرة، بالعطاء والمنع. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أكرمه في دنياه بأن أعطاه ما يحب ونعمه، وفر له المال والعطاء وما يميل إليه ويهواه من الصحة والجاه وغير ذلك. ماذا يقول الإنسان؟ يقول ربي أكرمن، أنا أستحق هذا، أستحق هذا الإكرام فأكرمني ربي، هذا لأني مستحق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذا ابتلاه يعني اختبره بأن ضيق عليه في رزقه ولم يعطه من الدنيا ما أحب، يقول ربي أهانا، يقول هذه إهانة من ربي لي، وفي نظره أنه لا يستحق هذه الإهانة، لأن نظرة الإنسان هذا الكافر أو الغافل نظرته نظرة دنيوية فقط، ما عنده بصيرة ويعرف أن الله امتحنه بهذا، قد ينال بهذا الامتحان الدرجات العلى، وقد يخفق بهذا الامتحان فيكون من أهل النار بسبب هذا الامتحان، بسبب العطاء الذي قد يعطاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يكل الأمور الظاهرة إلى الإكرام في العطاء والإهانة في المنع، وليس الأمر كذلك، وذلك أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله جل وعلا يبتلي من يضيق عليه من عباده بالضيق والحاجة والشدة من يحب من لا يحب، فليس العطاء دليلا على الإكرام، كما أنه ليس المنع دليلا على الإهانة. فالله جل وعلا يبتلي العباد، ثم من العباد من إذا ابتلي بالنعمة استعان بها على طاعة الله. من العباد من إذا ابتلي بالنعمة بالعطاء والجاه والصحة والعافية. استعان بهذه الأشياء على طاعة الله وصرفها في مرضات الله، فينال بهذا سعادة الدنيا والآخرة، السعة في الدنيا ونعيم الآخرة. ومن العباد من إذا ابتلي بالخير في الدنيا استعان به على معصية الله وصار عنده الكبر والغطرسة والتكبر على عباد الله، والاستعانة بما أعطي على معصية الله والعياذ بالله، يصرف هذه النعمة في المعصية فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة. يخسر الدنيا لأنه ما استعان بها على ما ينفعه في الآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع في الدنيا خيرا استفاد من دنياه، ومن لم يزرع خيرا خسر الدنيا، ثم والعياذ بالله خسران الآخرة أفظع وأشد، والعذاب الأليم لتكبره وعدم شكره لنعمة الله وكفرانه للنعم. ومن العباد من إذا ابتلي بالمصائب صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره وآمن بوعد الله للصابرين وظن الظن الحسن بربه بأن الله جل وعلا ما ابتلاه إلا لينعم عليه في الآخرة وليرفع درجته في الآخرة، فينال بهذا الابتلاء والمصائب الدرجات العلى والنعيم المقيم. ومن العباد من إذا ابتلي بالمصائب تضجر وسخط واعترض على الله جل وعلا في تصرفه وأمره ونهيه، وقال كيف أنا يضيق علي وأنا أحسن من فلان وفلان يوسع عليه وكذا وكذا، فيسخط فيخسر والعياذ بالله بهذا الدنيا والآخرة، لأنه ما صبر ورضي بقضاء الله وقدره وحرم الدنيا فيحرم معها والعياذ بالله نعيم الآخرة. فالله جل وعلا يبين لعباده حال كثير من الناس في الدنيا، مع أنه جل وعلا يبتلي خيار خلقه بالضيق والشدة والفقر والحاجة ونحو ذلك، وهو جل وعلا يحبهم ويرضى عنهم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يحتاجون إلى النار إلى طبخه وتسويته بالنار. قلت يا أمه ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وكان عندهم منح، فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن، استثناء يعني زيادة على التمر والماء، أحيانا يحصل لهم قليل من اللبن، والنبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق حينما تحزبت الأحزاب وتجمعت لغزو المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وهو معهم في حفر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه حول المدينة حتى لا يدخل الأعداء، فكان يحفر معهم وهم يحفرون وهم جياع، وكان الواحد منهم يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع حتى لا يهوي على وجهه. وروي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، وهم خير خلق الله، هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، وهم خير القرون الصحابة، خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وخيرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان عندهم الجوع والحاجة، ويأتي الجماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم في الجهاد فيقول ما عندي ما أحملكم عليه، ولا عندهم شيء يحملون أنفسهم، وقد يخرجون إلى الجهاد ومع الرسول مشاة كما تقدم لنا قريبا. الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر 310، ما معهم إلا 70 بعير وفرسان فقط، 300 يعتقبون الثلاثة والأربعة يعتقبون البعير، فكانوا في حاجة وشدة، والله جل وعلا راض عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالضيق لا يدل على السخط كما أنه لا يدل على الرضا، والسعة لا تدل على الرضا كما أنها لا تدل على السخط. فالله يعطي الدنيا ويمنعها من يحب ومن لا يحب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أكرمن فيها قراءتان، أكرمن بالتسكين وأكرمني بالياء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كذلك قراءتان أهانني وأهانا. يقول الله جل وعلا كلا، يعني ليس الأمر على ذلك، ليس الأمر على هذا، بل العطاء لا يدل على الإكرام، والمنع لا يدل على الإهانة، وإنما هذا ابتلاء وامتحان، وهو جاء على صفة الابتلاء والامتحان، وإلا فالغالب الذي يمتحن الذي لا يعلم عن حال من يمتحنه. فمثلا الآن في الامتحانات الدراسية يمتحنون الطلاب لأنهم لا يدرون من يجيب إجابة حسنة ومن لا يجيب أو يجيب إجابة سيئة، فيمتحنونهم ليتميز هذا من هذا. والله جل وعلا يعلم ماذا ستكون النتيجة قبل أن توجد، قبل الامتحان يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ولكنه ليظهر هذا فيستحق عليه المرء الثواب إذا فاز في الامتحان، ويستحق العقاب إذا خسر والعياذ بالله.
يقول تعالى منكرا على الإنسان باعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من إكرام الله، من الله إكراما له وليس كذلك.
أما هذه للتأكيد وليست في مجال تفصيل، وإنما هي للتأكيد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إذا ابتلاه، الميم هنا كذلك زائدة ليس لها عمل، ليس لها عمل، وإلا فإنها تؤكد الكلام.
وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا
يعني لا ينبغي للإنسان أن يتصور أن العطاء فضل وتكريم، ولا أن المنع إهانة وخذلان، ليس الأمر كذلك. كما أن العطاء لا يدل على الإهانة، وكما أن المصائب والبلايا لا تدل على التكريم، فقد يكرم المرء بالعطاء والله راض عنه، وقد يكرم بالمنع والله جل وعلا راض عنه، وقد يهان بالعطاء والله جل وعلا ساخط عليه مع أنه يعطيه، لكنه استدراج، كما قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، ما عندهم شعور في هذا، فالله يعطي الدنيا الأخيار والأشرار.
وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك في الله إهانة له، قال تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما زعم. لا في
إلى الآية نزلت في أبي ابن خلف، وقيل نزلت في أمية ابن خلف، وقيل نزلت في عتبة ابن ربيعة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول المفسرون، يعني أنها وإن كان سبب نزولها خاص فالعبرة بالعموم، فليس المراد خاصا فقط وإنما هو عام.
أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإن كان فقيرا بأن يصبر. وقوله تعالى: بل لا تكرم.
فالمراد بالإنسان كما تقدم قيل الكافر، وقيل العموم لعدم تيقظه وانتباهه للشيء، الإنسان اللي في غفلة حتى وإن كان مسلم يظن أنه إذا أعطي دليل الكرامة، وإذا منع دليل الإهانة، وليس الأمر كذلك، بل قد يعطى وهو مهان عند الله، وقد يمنع وهو مكرم عند الله، وكما جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم.
وقوله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم.
كلا، هذه متعلقة بما قبلها، ردع وزجر، أي ليس الأمر كذلك، ثم إن الله جل وعلا قال: بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم أيها الكفار، إذا كان المراد بها الكفار وهذا هو الظاهر والله أعلم في الخطاب الأخير، بل لا تكرمون، وفي قراءة لا يكرمون بالتاء والياء، بالتاء للمخاطبة وبالياء للغيبة. كلا، ليس العطاء للإكرام دليل الإكرام، ولا المنع دليل الإهانة، بل الحقيقة والواقع أنكم يا كفار مكة لا تكرمون اليتيم. واليتيم يجب أن يكرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرامه والإحسان إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام في الجنة. وأشرف البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساوي إليه. واليتيم من بني آدم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، أما من ماتت أمه فلا يقال له يتيم، لأن ابن آدم الآدمي حاجته إلى أبيه بعد ولادته أكثر، لأنه هو الذي رعى شؤونه ويقوم عليه ولا يحوجه للآخرين. فاليتيم من بني آدم من مات أبوه قبل الحلم، فإذا بلغ الحلم ارتفع عنه اليتم ولا يصح أن يقال عنه يتيم. واليتيم من الحيوانات من فقد أمه، لأن الشاة والبقر ونحوها يقال للمولودة يتيمة إذا ماتت أمها، لأن حاجتها إلى أمها أكثر، هي التي ترضعها وتقوم عليها ولا تعلم عن أبيها شيئا. وابن آدم إذا بلغ الحلم ارتفع عنه اليتم ولا يصح أن يقال عنه يتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم، وذلك لأن اليتيم انكسر خاطره بفقده لأبيه، فيجب على كل مسلم عاقل أن يجبر خاطره بما استطاع، يكرمه ولا يهنه، لأنه حصلت عليه مصيبة وهي فقده لأبيه، فهو في حاجة إلى جبر لخاطره. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحضون على طعام المسكين قراءة أخرى، ولا تحاضون على طعام المسكين بضم التاء قراءة ثالثة، وكلها قراءة سبعية، يعني من القراءات السبع. والحظ حث بعضنا على بعض، حث بعضنا لبعض، يعني كل واحد يحث الآخر على إطعام المسكين وعطاء المسكين. والمراد بالمسكين هو الفقير، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإذا ذكر المسكين وحده شمل المسكين والفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين والفقير، وإذا ذكر معا فقال بعض العلماء رحمهم الله بالتمييز بينهما، المسكين هو من يجد نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. قالوا الفقير أحوج من المسكين، ولهذا بدأ الله جل وعلا به في بيان أهل الزكاة، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقالوا الفقير من لا يجد شيء أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية كاملة، والمراد الكفاية للسنة. فمثلا إذا كانت كفاية المرء في السنة له ولعائلة 10,000 وليس عنده إلا 4,000 يقال لهذا فقير، لأنه يجد أقل من نصف الكفاية. آخر كفايته 10,000 عنده 6,000 ما تكفيه للسنة، هذا يقال له مسكين، لأن عنده أكثر من نصف الكفاية وأقل من الكفاية. وقيل في تمييز الفقير من المسكين العكس، قال بعض العلماء المسكين أكثر حاجة من الفقير. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والغالب أن من يحض على طعام المسكين يطعم المسكين، ومن لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه بنفسه، لأنه ما يهمه ولا يوصي به خيرا، فهو إذا أوصى به خيرا فالغالب أنه يفعل قبل هذا، يعطي من نفسه، فإذا كان لا يحض فمعناه أنه ما اهتم به المسكين ولا رعاه، فهو لا يعطيه ولا يوصي عليه. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون التراث، التراث قيل به الميراث، وقيل التراث المال اللي آل إلى الإنسان أيا كان، المال الذي يؤول إلى الإنسان سواء كان ميراثا أو من غيره، لأن هذه الآيات كما هو معلوم مكية، والمواريث ما نزلت إلا في المدينة في الآيات المدنية في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، فهذه الآية لا تعني الميراث الذي يرثه المرء من مورثه، كان من الأشياء المباحة التي يأخذها من البرية كالكمعة والعشب وغير ذلك من الأمور مثلا، أو الحطب أو نحو ذلك من الأمور التي تؤخذ من البرية تسمى تراث لأنها مال. وتأكلون التراث أكلا لما، يعني لما يعني جمع جمع، ولا تتركون منه شيئا، يعني تحتوون عليه كله ولا تتركون منه شيئا لمحتاج. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، يعني شديد، تحبون المال حبا شديدا، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، وإنما يحب المال ليستعين به على طاعة الله، فهو يؤثر به، وخيار الأمة كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يفضلون أنفسهم على غيرهم.
وقوله تعالى بل لا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا. وقال أبو داود عن ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقارن بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. وقوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون
لا تكرمون، سبق أنها فيها قراءتان، لا تكرمون ولا يكرمون، بالخطاب وبالغيبة، والخطاب للتوبيخ، يعني يوبخهم جل وعلا على عدم إكرامهم لليتيم، ومثلها كذلك الأفعال التي بعدها: ولا تحاضون ولا يحاضون على طعام المسكين،
يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك. وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما، أي من أي
الميراث، وقيل المراد به التراث يعني ما آل إلى الإنسان من مال لا يبالي به من حلال أو حرام، يحبه حبا شديدا.
أكلا لما، أي من أي جهة حصل لهم به من الحلال، من حلال أو حرام. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا، زاد بعضهم فاحشا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف لغير المتوضأ. فمن العلماء من قال لا يجوز أن يمس المحدث المصحف إلا بعد أن يتوضأ، لقوله تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومن العلماء من أجاز مس المصحف بدون وضوء وقال إن هذا الكتاب الذي قال الله جل وعلا عنه: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرين هنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فتكريم كتاب الله بعدم مسه للمحدث يكون أولى وأحرى، وإذا احتاج إلى ذلك فلا يمسه، وإنما يقلب صفحاته بعود أو سواك ونحوه، ولا يمسه بيده وهو محدث. وأما الجنب فلا يمس المصحف ولا يقرأ منه، وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز له القراءة حفظا، لكن لا ينبغي له أن يمس المصحف إلا إذا توضأ.
وهل يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية؟
قراءة المأموم خلف الإمام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. من العلماء من قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن العلماء رحمهم الله من قال يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، فلا يلزم المأموم أن يقرأ، لأن قراءة الإمام له ولمن خلفه. ومن العلماء من فصل في هذا فقال: الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية، لأنه يسمع المأموم والمأموم يؤمن على قراءة الإمام، والمؤمن كأنه قارئ، ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر، لأنه لا يسمع قراءة الإمام، فيجب عليه أن يقرأ. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة إذا كان مأموما خروجا من الخلاف، حتى لا يقول له أحد من العلماء أخطأت، لأنه إذا قرأ في سكتات الإمام وقبل أن يشرع الإمام في القراءة وبعد أن ينتهي وقبل أن يركع يكون أدى ما عليه وأفضل وأبعد من أن يقال له صلاتك غير صحيحة.
يقول السائل: توفي والدي ولم يحج، فهل يجوز أن أحج عنه علما بأني عندما حججت لنفسي كنت مديونا ولا أزال أنا مديون؟
ما يجب عليك أن تحج عن والدك ما دام أن والدك مات ولم يستطع الحج ولم يخلف مال، إن كان قد خلف مالا فيجب أن يحج عنه من ماله، ما خلف مالا فإذا قدرت أن تحج عنه فحسن، لأن هذا من برك بأبيك. لكن إذا لم تقدر أو كنت كما تذكر مدينا فلا يلزمك أن تحج، وإن حججت ولو كنت مدينا على نية أنك ستقدر على سداد الدين إن شاء الله فحسن.
يقول السائل: ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك إسلامي بأن البنك يشتري السيارة من البائع وتسجل باسم البنك لمدة عام، ثم يقوم البنك بتسجيل السيارة باسم المشتري ثم تقسط علي بأجل حسب الاتفاق؟
شراء السيارة وبقاء التسجيل باسم المالك الأول، بقاء التسجيل والاسم باسم المالك الأول هذا لا يضر، لكن أولا تشتري السيارة من البنك أو من غيره إذا كان يملكها، أما شراء سيارة من البنك ونحوه وهو لا يملك السيارة وإنما بعدما يتفق معك على القيمة يحيلك إلى أحد المعارض لتأخذ السيارة أو يقول اذهب واشتري السيارة وخبرنا كم القيمة وتعال نعطيك القيمة، فإذا اشتريت السيارة ب50,000 مثلا ذهبت إليهم وأخبرتهم فقالوا نعم خذ هذه 50,000 ونسجل عليك 55,000، هذا الربا ولا يجوز. وإنما إذا كانت السيارة في ملك المؤسسة أو الشركة أو البنك وباعوها عليك بالنقد أو التقسيط والشرط على أن لا يسجل السيارة باسمك حتى تسدد من قيمتها كذا فلا بأس بهذا.
يقول السائل: امرأة توفيت وهي لم تصلي فهل يجوز الحج عنها؟
إذا كانت تاركة للصلاة بالكلية والعياذ بالله فهذه لا يحج عنها لأن ترك الصلاة كفر.
يقول السائل: اعتمرت وفي السعي ذلك في الشوط الرابع سقطت وذهبوا بي إلى الطبيب، فماذا علي وأنا قد اعتمرت بعدها أكثر من مرة؟
عليك أخي أن تكمل عمرتك، يعني أنت حينما ذهبوا بك إلى الطبيب أنت على إحرامك، ما أكملت عمرتك، حتى ولو فسخت ملابس الإحرام وألبسوك قميص غيره أو نحو ذلك هذا ما يؤثر عليك، لأن هذا جهل أو نسيان ما يؤثر. فما دمت طفت وسعيت بعض الأشواط فعليك أخي أن تأتي بالأشواط، الأفضل أن تأتي بها كاملة وتتحلل من عمرتك، فإن كنت لبست الملابس العادية وتظن أنك انتهيت من العمرة فليس الأمر كذلك، أنت لا تزال محرم، فإذا من الله عليك بالشفاء والقدرة تستعيد ملابس الإحرام وتكمل سعيك، والطواف صحيح الأول، تكمل سعيك والأفضل أن تبدأه من أوله، وإن شق عليك فتكمل ما بقي ثم تقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك، لأنك مهما بقيت أو بقيت مريض فأنت على إحرامك، ما تخرج من العمرة إلا بالإتيان بها أو إذا كنت محصرا يعني ما استطعت الوصول إلى مكة، وأنت الآن في مكة والحمد لله، فتكمل سعيك وتقصر أو تحلق رأسك وقد حللت من عمرتك.
يقول السائل: امرأة وضعت بعملية قيصرية فهل لها أن تصلي قبل إكمال 40 يوما؟
المرأة على أي صفة وضعت يجب عليها إذا انقطع دمها أن تغتسل وتصلي، لأن ترك الصلاة للمرأة التي وضعت مدة وجود الدم دم النفاس، فإذا انقطع دمها لأسبوع أو 10 أيام أو 20 يوما أو أقل أو أكثر، يجب عليها أن تبادر وتغتسل ثم تصلي. قال العلماء رحمهم الله: لو وضعت ولدا بلا دم فليس عليها نفاس، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج قبل الولادة بقليل وبعد الولادة. قالوا أكثر مدة النفاس 40 يوما، والخلاف فيما زاد عن 40 يوما هل تجلس أو لا، لكن ما دامت ترى الدم خلال 40 فهي نفساء. فإذا انقطع الدم ولو 5 أيام فيجب عليها أن تغتسل وتؤدي الصلاة.
يقول السائل: أسكن في الشرائع خلف حدود الحرم، فهل أحرم بالعمرة من منزلي أم أذهب إلى الجعرانة؟
إذا كان منزلك خارج الحرم فتحرم من منزلك، ولو لم يكن بينك وبين حدود الحرم إلا 10 أمتار تحرم من خارج الحرم، يعني من منزلك، ولا يلزمك أن ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت 4 قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أنت أنشأت العمرة، نويت بالعمرة ورغبت أن تعتمر، وأنت بينك وبين الحرم 10 أمتار تحرم وتدخل، ولا يلزم أن ترجع للسيل، ولا ترجع للجعرانة، ولا ترجع لوادي المحرم، ولا ترجع مثلا للحليفة ولا الجحفة، ما دمت دونها تحرم من مكانك. جئت مثلا من المدينة إلى جدة، ما لك غرض إلا في جدة، ما قصدت العمرة، فلما وصلت جدة وأنهيت غرضك رغبت في أن تعتمر، نقول أحرم من جدة. جاء من المدينة يريد العمرة لكنه ما أحرم إلا من جدة، نقول عليه دم. لما؟ لأنه تجاوز الميقات وهو يريد العمرة، فعليه هدي. هذا تجاوز الميقات وهو لا يريد العمرة، تجاوز ميقات أهل المدينة يريد جدة لغرض من الأغراض، فلما انتهى غرضه أو ما انتهى رغب في العمرة يحرم من مكانه ويتوجه إلى مكة.
يقول السائل: هل تجزئ العقيقة عن المولود إذا تكفل بها الجد أو الجدة؟
إيه نعم، العقيقة تجزئ عن المولود سواء كانت من الأب أو من الأم أو من الجد أو من غيرهم، فهي سنة مؤكدة لمن قدر على ذلك، ومن لم يقدر فلا حرج عليه والحمد لله.
يقول السائل: حضرت لأداء عمرة عن والدي المتوفى وأريد أداء عمرة فماذا أفعل؟
ما دمت قدمت مكة بعمرة فأنت مأجور، وأهديت ثواب هذه العمرة وجعلتها عن أبيك فأنت مأجور، وهذا من برك بأبيك، ولا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ما دمت دخلت مكة بعمرة أكثر من الطواف بالبيت، وطوافك يكون لك ما دمت أديت العمرة وأنهيتها، هذه عن أبيك وأنت مأجور فيها إن شاء الله، وأكثر من الطواف بالبيت. فإن خرجت من مكة لمكان ما ورغبت في العودة إليها مرة أخرى فعد إليها بعمرة.
يقول: مع العلم بأنه في العمرة الأولى لم أقم بقص إلا بعض شعيرات من الأمام جهلا، فما الحكم؟
التقصير يكون عاما لجميع الرأس ولا يلزم من كل شعرة بعينها وإنما على سبيل العموم، هذا هو الأفضل والأولى والذي يخرج به المرء من أي خلاف. لكن ما دام شيء حصل وفي العام الماضي وكان التقصير من بعض الجهات فلعله يكفي إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهل تبطل الصلاة بمرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار؟
أولا لا تبطل إن شاء الله الصلاة بمرور المرأة ولا غيرها. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، أما غيره فلا يجوز، وأما المسجد الحرام فمحل خلاف. بعض العلماء يرى الجواز للضرورة، ولأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، فلذا قال كثير من العلماء إن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا حرج فيه، والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا عند الضرورة فيمر، ولا يمنع من أراد أن يمر بين يديه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.